بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأفاضل، فإن المطر من أعظم الأدلة الدالة على استحقاق الرب جل وعلا بالعبودية، فنزوله من نعم الله عز وجل العظيمة، فلا يقدر أحد على إنزال المطر إلا الله جل وعلا، هو الذي يصرفه وهو الذي ينزله بقدر معلوم. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا المطر في حياة بني آدم، هذا المطر في حياة البهائم، في حياة الأرض كلها. إذا حبس الله عز وجل المطر وأجدبت الأرض ماتت جميع الكائنات، ولذلك جعل الله من الماء حياة، جعل الله جل وعلا في هذا الماء حياة لبني آدم ولجميع من في الأرض. وهذا المطر لا يقدر على إنزاله إلا الله سبحانه وتعالى. واليوم الناس تربط نزول المطر بالمناخ والطقس والرياح الشمالية والرياح الجنوبية والمنخفض الجوي والتقاء كتلة باردة وكتلة حارة، ويغفلون عن المسبب الذي أجرى هذه الرياح والذي أرسل هذه الرياح والذي أنشأ ما يسمى بالمنخفضات الجوية. هذه الرياح هي التي تقل هذه الأمطار. سبحان الله، بحار من ماء تسبح في السماء، يسيرها الله جل وعلا، يرسل الرياح فتمضي بهذه السحب إلى الأرض التي يريد الله جل وعلا أن يسقي أهلها. يقول الله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وفي الآية التي تلاها الإمام: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. تجد السحاب هذا يأتي من بلاد بعيدة ومن أقاصي الديار ويمر على مسافات شاسعة لا يمطر إلا حيث يأمره الله عز وجل، ولا تنزل قطرة من هذا الماء إلا حيث يريد الله جل وعلا أن تنزل هذه القطرة. فهذه القطرات إنما تنزل بأمر الله جل وعلا وإرادته وقدرته، ليس لبني آدم في ذلك تصرف. بنو آدم يبذلون الأسباب، لكن أسبابهم إنما هي بعد إذن الله جل وعلا وإرادته. ولذلك المطر لا ينزله إلا الله جل وعلا، لا ينزله إلا الله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا كان يمشي في فلات من الأرض فرأى سحابا في السماء وسمع صوتا في السماء يقول: اسقي أرض فلان. صوت في السماء يقول: اسقي أرض فلان. قال فتتبعت هذا السحاب، قال فإذا به يسقي أرضا لفلان من الناس. قال ثم سألت عن صاحب الأرض هذا وقلت يا فلان ما شأنك؟ سمعت باسمك، سمعت اسمك في السحاب قائلا يقول اسقي حديقة فلان، ما شأنك؟ قال أما إنك إذا قلت هذا فإني إذا زرعت الأرض جعلت ما أحصده ثلاثة أثلاث، ثلث أرده في الأرض وثلث أطعم به عيالي، قال وثلث أتصدق به على الفقراء. الشاهد من هذا الحديث أن الذي يأمر هذه السحاب بأن تسقي حديقة فلان أو أرض فلان هو الله سبحانه وتعالى، هو الله جل وعلا. وهذه الأسباب التي نعلمها أو التي نعلم بعضها لا ينبغي للمسلم أن يعزو هذه النعم التي تأتي بفضل الله جل وعلا ورزق منه ورحمة منه، أن نعزو هذه النعم إلى هذه الأسباب، لأن الله جل وعلا هو مسبب هذه الأسباب وهو مسخرها. كان يقال جاءتنا الريح الشمالية بالمطر أو مطرنا بالمنخفض الجوي الفلاني، هذا خطأ. ولذلك الواجب أن تنسب هذه النعم إلى الله جل وعلا، مطرنا بفضل الله ورحمته. ولذلك في صحيح البخاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، قال إذ مطرنا في هذه الليلة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا، مطلع كذا، أو بنجم كذا، أو بمنخفض كذا، قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي. وأنزل الله عز وجل بعدها وأنزل الله جل وعلا بعدها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعرفون أن هذه النعم من الله جل وعلا ثم ينسبونها إلى غيره جل وعلا. قال الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولذلك في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم الله جل وعلا على عبد من عباده من نعمة إلا أصبح بها مؤمن وكافر. من قال هذا بفضل الله ذاك مؤمن بهذه النعمة، ومن قال هذا بسبب كذا هذاك كافر بنعمة الله، كفر، هذا يسمى كفر نعمة، هذا الكفر يسمى كفر نعمة، ليس كفرا بالله عز وجل مخرجا من الإسلام، لا، هذا يسمى كفر نعمة، نعمة الله جل وعلا. ولذلك واجب على المسلم أن ينسب هذه النعمة إلى الله جل وعلا وإن كان هناك سبب، فالله جل وعلا خلق الأسباب وأوجد هذه الأسباب، وهذه الأمطار كلها بأسباب نعلمها وغيرها لا نعلمها، لا ننكر أن تكون هناك أسباب، الرياح يرسلها الله جل وعلا، هذه العلم الذي تعلمه الناس في الدنيا، لكن هذه الأسباب لا تعزب ولا تخرج عن إرادة الله جل وعلا وحكمته. يقولون سوف تأتي الرياح محملة بالسحاب، نعم محملة بالسحاب، لكن لا يأذن الله عز وجل لهذا المطر أن ينزل. تأتي الرياح محملة بالسحاب فيرسل الله عز وجل عليها رياحا أخرى فتلقي بها في البحر، تأتي الرياح محملة بالسحاب تصل إلى أرض فلان وتقف، تنزل كل ماءها ولا تنزل ولا تتعدى الأرض الفلانية شبرا، لأن الله عز وجل هو الذي صرفها ولذلك يقول الله عز وجل ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. هذه الأرض تشبه هذه الأرض وهي أختها وجارتها، لكن الله عز وجل يأذن في أن يسقى هؤلاء ويحرم هؤلاء. لماذا؟ قال ليذكروا نعمة الله عز وجل عليهم. أولئك يذكروا فضل الله عز وجل عليهم، وأولئك الذين لم يسقوا يرجعون اللائمة على أنفسهم، يرجعون اللائمة على أنفسهم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، قال ولولا البهائم لم يمطروا. فصرفه الله عز وجل بينهم، صرف الله عز وجل الأمطار بين الناس. ومن المناسب هنا أن يقال ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ليس عام أكثر من عام، ليس عام أغزر مطرا من عام. المطر في جميع السنوات على مستوى واحد، المطر ينزل في كل سنة، المطر على وجه الأرض نزوله لا يختلف عن السنة الماضية ولن يختلف عن السنة القادمة. ينزل الذي نزل العام هو نفسه الذي ينزل هذه السنة، لكن ما الذي يحصل؟ أن الله عز وجل يصرفه، أن الله عز وجل يصرفه. في المرة الماضية نزل 50 هنا ونزل هنا 50، المرة اللي بعدها ينزل 70 هنا وهنا ينزل 30، والمرة التي بعدها ينزل 30 هنا وينزل هنا 70، كله على مستوى السنين واحد. يقول الله عز وجل ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالمطر أيها الأفاضل من أعظم الأدلة الدالة على أن الله جل وعلا خالق مدبر حكيم سبحانه وتعالى، ومن كان هذا شأنه فإنه يعبد وحده جل وعلا، لا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. طيب أيها الأفاضل، درسنا إن شاء الله في هذه الليلة في كتاب البيوع من كتاب الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. الشريعة هذه نظمت علاقة الناس بعضهم ببعض، كما أن الله عز وجل دلنا على عبادته، كيف نعبده، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نحج. كذلك علمتنا هذه الشريعة كيف آخذ متاع فلان، كيف يعطيني فلان متاعه. الحياة لا تستقيم إلا بأن آخذ منك وتعطيني، وأعطيك وتأخذ مني. فلان خياط وأنا بحاجة إلى ثوب، لا أستطيع أن أخيط هذا الثوب، فأنا بحاجة إلى منفعته وإلى خدمته وإلى قدرته على العمل، وهو بحاجة إلى المال الذي بيدي. فلان أنا عندي سيارة، هذه السيارة عرضة للعطل، عرضة للخراب، كيف أصلحها؟ أنا لا أعرف كيف أصلحها، أنا بحاجة إلى مسكن أسكنه. الشريعة جاءت فنظمت علاقة الناس بعضهم ببعض، كيف آخذ متاع فلان؟ لا يبذله من دون مقابل، لا يبذله بمقابل. وكيف آخذ المنفعة من فلان؟ كيف يخدمني فلان؟ لا يخدمك فلان من دون مقابل، تدفع. هذه تبادل المنافع وتبادل الأملاك بين الناس نظمتها شريعة الإسلام، وجعلت لها قواعد وقوانين. ثم إذا حصل هذا البيع، حصل هذا البيع وحصل هذا التبادل للمنافع، قد يحصل اختلاف. يقول البائع، يقول المشتري للبائع: أنت قلت هذه السيارة فيها كذا وكذا وكذا، طلع ما فيها شيء. ويقول المستأجر: أنت قلت هذا البيت فيه كذا وكذا وكذا، ما طلع فيه شيء. المبايعات وعقود البيع وعقود الشراء عرضة للخلاف، فجاءت الشريعة كما أنها نظمت، جاءت أيضا بالأحكام التي تحل هذه الإشكالات وتحل هذه الاختلافات إذا وقعت، إذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري اختلفا. هذا يقول: أنت قلت فيها كذا. هذا يقول: لا، ما قلت فيها كذا. هذا يقول: أنت بعتها، يقول أنت دفعت 8 وأنا طلبت 10. اختلف، الاختلاف وارد. طيب ما الحل إذا اختلف المتبايعان؟ إذا اختلف المتبايعان نقول: من عنده بينة؟ من عنده بينة؟ ورقة توثق العقد؟ من عنده شاهد؟ فالبينة في الشريعة الإسلامية إما رجلان، إما رجلان، وإما رجل وامرأتان في المعاملات في البيوع. البينة شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتان، هذه هي البينة. وليس هذا فقط، بل كل ما يبين الحق ويظهره، كل ما يبين الحق ويظهره. قال: أنت اشترطت في هذا البيت أن يكون فيه كذا وكذا، مكيفات في البيت ما فيه. قال: هذا العقد مكتوب، لا يوجد فيه مكيفات في هذا البيت. هذه بينة تبين. إذن إذا اختلف المتبايعان نرجع إلى البينة. من عنده بينة؟ البينة هي التي تحكم، البينة الدليل هو الذي يحكم. طيب ما عندنا بينة، ما عندنا شهود، ما كتبنا شيء، طيب ما الحل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، قال: فالقول ما يقول رب السلعة. من هو رب السلعة؟ المشتري أو البائع؟ رب السلعة هو البائع. إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول رب السلعة، يعني البائع. لماذا؟ لأن رب السلعة أو البائع هو صاحب الأصل، هو صاحب السلعة، وإنما بذلها ودفعها للغير بحسب شروط ومواصفات معينة. فإذا قال المشتري، إذا قال المشتري: أنت قلت فيها صفات كذا وكذا، ما طلع فيها كذا. الآن هذا الذي المشتري يطلب شيئا زائدا على أصل البيع. أصل البيع أني أعطيك مثلا هذا البناء، أعطيك هذا السكن، أعطيك هذه السيارة، هذه صفات زائدة على أصل العقد الذي بيننا، فأنت تدعي أمرا زائدا. ولذلك نقبل قول من؟ القول قول البائع. قال: فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. ما اتفقوا. إما أن يقول القول إذا قال: أنت اشترط فيها صفات كذا، يقول البائع: لا، أنا ما اشترط فيها صفات كذا. نقبل قول من؟ نقبل قول البائع، نقول: لا، هو ما شرط عليك هذا الشرط، هذا الشرط لم يشرطه عليه. أو نقول: إن شئتم افسخوا العقد، خذ أنت، نرجع للبائع بيته سلعته ونرجع للمشتري ثمنه. طيب هذا الحديث يتعارض مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كيف يتعارض؟ أحيانا يكون البائع هو المدعي، أحيانا يكون البائع هو المدعي. يقول البائع، يقول أنا المشتري دفع ثمانية، يقول له البائع طيب جيب زيادة درهمين، جيب درهمين زيادة. يقول لماذا؟ يقول لأني بعتكها بعشرة. فالآن يقول البائع يقول بعتها بعشرة، والمشتري يقول اشتريتها بثمانية. الآن هذا البائع يدعي على المشتري أنه لم يدفع إليه الدرهمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي، البينة على المدعي. المدعي الآن من هو؟ هو البائع. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا صار البائع هو المدعي، إذا صار البائع هو المدعي، عندنا حديثين الآن يتعارضون. هذا الحديث يتعارض مع حديث البينة على المدعي. فالحنابلة رحمهم الله يقولون ماذا؟ يقولون إذا صار البائع هو المدعي والمشتري مدعى عليه، نقول يتحالفان، يقول البائع، نقول البائع ابدأ احلف، أنك بالله أنك ما بعته هذه السلعة إلا بعشرة. فإن حلف، إذا لم يحلف خلاص يكون القول قول من؟ قول المشتري. إذا حلف نقول للثاني احلف، إذا حلف نقول رده خلاص، أرجع خذ أنت فلوسك، وأنت خذ ماذا؟ خذ هذه السلعة التي بعتها، يتتاركان. طيب، قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا الحديث رواه غير أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، رواه أبو هريرة، ورواه رافع بن خديج، ورواه أيضا أبو جحيفة، ورواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. فهو حديث مشهور، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. ثمن الكلب بمقتضى هذا الحديث محرم، لا يجوز أن يدفع في الكلب ثمن، ولا يجوز شراؤه، ولا يجوز بيعه. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومذهب الإمام أحمد، أن الكلب ليس له ثمن وليست له قيمة، سواء كان كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشية أو كلبا من الكلاب الضالة، ليست له قيمة وليست له ثمن. بل قالوا إن لو أن فلانا أتلفه وقتل هذا الكلب، لو أن فلانا جنى جناية على هذا الكلب فهدر أو يدفع إليه شيء. لماذا؟ لأنه إنما أتلف شيئا لا قيمة له، فليس له ثمن وليست له قيمة، ولا يحل بيعه ولا يحل شراؤه. طيب، إذا احتاج إليه الإنسان، فلان يريد كلبا لحراسة، فلانا بحاجة إلى كلب لحراسة، ماذا يفعل؟ قالوا يجب عليه أن من عنده كلب الحراسة هذا أن يبذله. الناس ما تبذل، الناس لا تبذل إلا بمقابل. قالوا إذا لم يمكن أن يحصل عليه إلا بمقابل دفع مالا، ويكون الإثم على من؟ يكون الإثم على البائع، لأن البائع لا يجوز له أن يبيعه، لا يجوز له أن يبيع الكلب لأن الكلب لا ثمن له. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الكلب له ثمن، أن الكلب له ثمن ويجوز بيعه ويجوز شراؤه. قال والدليل على هذا، هم قالوا طبعا الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب قالوا الأحاديث منسوخة. قالوا والدليل على هذا أن عثمان رضي الله عنه في زمنه قتل رجل كلبا فدفع قيمته إلى صاحب الكلب، فلو أن الكلب لم يكن له ثمن لما دفع لصاحبه قيمته. وكذلك ورد عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكذلك ورد عن بعض التابعين أيضا. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم قالوا إن الكلب على نوعين، إما أن يكون كلبا مأذونا فيه، كلب مأذون مرخص في استعماله واقتنائه، مثل ماذا؟ مثل كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، كلب الحراسة، هذه الكلاب مرخص في اقتنائها. أما غير هذه الكلاب فلا يجوز اقتناؤها. ومن اقتنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطين أو قيراط. فلا يجوز اقتناء الكلاب لغير حاجة، لا يجوز، لكن كلب الصيد يجوز اقتناؤه، وكلب الحراسة يجوز اقتناؤه، وكلب الماشية يجوز اقتناؤه. قالوا فما جاز اقتناؤه، ما جاز اقتناؤه يجوز بيعه وشراؤه. واستدلوا على ذلك أيضا بما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، إلا كلب صيد. لكن هذه الزيادة إلا كلب صيد أعلها العلماء رحمهم الله تعالى وقالوا إنها لا تصح، قالوا إنها لا تصح. وأما القول بأنه ما جاز اتخاذه والانتفاع به جاز بيعه وشراؤه فهذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. فنعم الشريعة جاءت بجواز اقتناء كلب الصيد، لكن هناك فرق بين الاقتناء والاستعمال وبين البيع والشراء، فالشريعة لم تجز بيع كلب الصيد، والأحاديث في هذا كثيرة. ولذلك الشريعة أجازت أكل الميتة للمضطر، أجازت أكل الميتة للمضطر، ولا يجوز بيع الميتة في غير حال الاضطرار. على كل يقول الحنابلة والشافعية يقولون إن بيع الكلب محرم، لكن إذا احتاج إليه الإنسان ولم يجد أحد يبذله له من دون مقابل يجوز له أن يدفع في ثمن هذا الكلب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي. مهر البغي هو المال الذي تعطاه البغي، وهي الزانية، المال الذي تعطاه البغي والزانية على البغاء وعلى الزنا، فهذا المال مال محرم، هذا المال مال محرم. قال وحلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات، يأتيه الناس يقول أضعت المحفظة أو أضعت سويتش السيارة أو أضعت المفتاح الفلاني، فيقول روح مكان الفلاني تجده. هذا الكاهن الذي يخبر الناس بما ضل عنهم، أو يخبر المغيبات، يقول مثلا هذا فلان برجه سعيد، وهذا فلان يصاب بكذا، وهذه السنة فيها كذا، هذا كاهن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الكاهن الذي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إتيان الكهنة والعرافين، من يأتي الكاهن حتى لو لم يصدقه، قال من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وأعظم من الكاهن وأخبث من الكاهن الساحر، فالساحر لا يجوز مشاهدته كما اليوم يفعلون، يعني عروض للسحرة، فرقة السحر الفلانية يأتون بها لتعمل عروض سحرية، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من سحر أو سحر له، والله عز وجل يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. ساحر لا يفلح، بل قال جماعة من العلماء إن الساحر كافر، الساحر كافر، وقال بعضهم إن الساحر حده أن يقتل. وبعث عمر رضي الله تعالى عنه إلى الأمصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي فقتلنا 3 سواحر. وسحرت امرأة، سحرت حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحرتها فأمرت حفصة بقتلها. فالساحر يقتل، ولا يجوز أن ينظر له أو أن يشاهد أو أن تعمل له عروض لكي ينظر إليها الناس. السحرة يفسدون، يفسدون في الناس كثير. قال الله عز وجل ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كم من البيوت خربت بسبب هؤلاء السحرة، كم من الناس استضرت بسبب هؤلاء السحرة. فلان ليس له ذنب، ليس له ذنب، يذهب رجل خبيث أو امرأة خبيثة إلى ساحر لكي يعمل له طب أو سحر، فيبقى في مرضه ويبقى في فراشه لا يعرف له الأطباء علاجا سنين كثيرة، وربما قد يموت، وربما تتفرق بيوت وتيتم أطفال وترمل النساء ويضيع الأولاد ويتشردون بسبب الفرقة التي حصلت بين الزوجين. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحر ضار كثير، ضرره كثير على أهل الإسلام، ولذلك قال الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر والكاهن والمنجم، المال الذي يأخذونه على هذا العمل مال محرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذه الأموال الثلاثة، الأثمان الثلاثة، يجب على المسلم أن يتخلص منها. يجب على المسلم إذا حصل له مال بإحدى هذه الطرق أن يتخلص منها. البغي ترد المال الذي اكتسبته من البغاء، الكاهن يرد المال الذي حصل عليه بسبب الكهانة، ثمن الكلب الذي باع الكلب وأكل ثمنه يرد المال الذي حصل عليه من ثمن الكلب. لماذا؟ لأنه مال محرم، لأنه مال محرم. طيب إذا كان هذا الرجل قد باع الكلب، باع كلبا وأخذ الثمن، هل نقول له أرجعه إلى المشتري؟ ها؟ أرجعه إلى المشتري؟ لأن المال هذا مال حرام، مال حرام، هو باع كلبا وأخذ هذا المال، هل نقول له أرجع هذا المال إلى المشتري؟ هذه البغي التي اكتسبت المال من البغاء والزنا، هل يقال لها أعطي هذا المال لذاك الفاجر الذي فجر بها؟ هذا الكاهن الذي أخذ المال على الكهانة، هل يقال له خذ هذا المال الذي هذا المال المحرم أرجعه إلى صاحبه؟ نقول لا، لا نجمع له بين ما اكتسب وأخذ من الفائدة، ونجمع له بين المال الذي قد بذله عوضا لا نجمع له بين العوض والمعوض، وإنما ماذا نقول؟ نقول هذا الكلب ثمنه كم؟ قالوا 10,000. قلنا جيب 10,000، إن أراد أن يتوب يتخلص من هذه 10,000، نأخذ منه 10,000 هذه، نضعها في عموم المسلمين، نضعها في عموم، لا نرجعها إلى ذاك الذي حصل على الكلب. نعطيه كلب، نعطيه الكلب، نبقي عنده الكلب ونرجع إليه المال؟ لا يمكن، تباه شريعة الإسلام. نأخذ منه هذا المال ونخرجه منه ثم ندفعه إلى أهلي، إلى المسلمين، إلى الفقراء وإلى المساكين ينتفعون به. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. إذا تمكن من إرجاع الكلب، نعم. تمكن من إرجاع الكلب، نعم. نعم. إيه. يرجعون. هذا يأخذ. يقول اختلفوا في البيت، اختلفوا في السيارة. يقول هذه صفتها كذا، وهذا يقول هذا دفع فيها ثمن كذا. اختلفوا. لا، ما هناك بينة. ما عندهم بينة. نعم. إذا ما يحصل، قلنا نحن، قلنا أن يجوز لو أن يدفع، إذا لم يجد من يبذله له من دون مقابل يجوز له أن يدفع، والإثم يكون على من؟ على البائع، لأنه محتاج إليه، محتاج. نعم.
الشيخ بارك الله فيك، كلب الصيد هذا
إيه؟
والحراسة يكون مدرب، يعني
مدرب.
أنا دربته.
نعم. دربته لمنفعتك، تنتفع به، دربته لمنفعتك. أما أن تدربه لتبيعه لا يجوز. دربته لتبيعه،
وأنا بشتري كلب، أنا أقول كلب مدرب زي، أنا ما أقول كلب عادي.
هو هذا، أنت الآن الكلب هذا دربته، شفت كيف؟ إذا انتهت حاجتك منه، أنت إنما دربته لحاجتك، انتهت حاجتك منه تبذله لغيرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعه، فالبيع لا سبيل إليه، لا سبيل إليه. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.